إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأشكر أخي أبا عبد الرحمن على هذه الكلمة الطيبة فيما يتعلق بأمر الصلاة وأهميتها، فإننا يا عباد الله قد خلقنا لمقصد عظيم لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأنت يا عبد الله عبد لله سبحانه وتعالى، خلقت لتعبد ربك سبحانه. ومن هذه العبادة الصلاة، فالصلاة عبادة من العبادات ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. والصلاة مما كان يأمر الرسل والأنبياء أهليهم، قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. فهذه مهمة عظيمة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، خير قيام في الدعوة إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، بل أنها من أولويات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما بيّن ذلك أبو سفيان رضي الله عنه لما سأله هرقل فيما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان يأمر بالصلاة، فهذه من الأولويات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها. والصلاة عباد الله صلة ما بين العبد وربه، بل يجد راحة عظيمة كما هو الحاصل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في السنن من طريق سالم بن أبي الجعد أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي لا أصلي ركعتين فأرتاح. فوجد إنكارا من الناس، قال: والله قد قالها من هو خير مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. وجاء أيضا في سنن الترمذي ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، أي إذا أصيب بهم فإنه يصلي ويجد راحة في ذلك. عباد الله، إن أخانا أبا عبد الرحمن ربما قد تكلم عن موضوع الصلاة فأشبع، فتتمة لهذا الموضوع ومن باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فإننا نذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في صلاتهم، سواء كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو في مساجدهم. ومن ذلكم أن بعضهم إذا سمع الإمام وهو يصلي بالناس ولا سيما في الصلاة الجهرية قام وجرى وسعى وتحرك سريعا بجهد وتعب ليجد ركعة أو ليدرك ركعة أو ركعتين من الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن أخطاء الناس في أثناء الصلاة أن بعضهم إذا قام يصلي ركعتين قبلية للصلاة أو صلى تحية المسجد وأقيمت الصلاة استمر في صلاته، وهذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة يا عبد الله اقطع صلاتك وقم وصلي مع الإمام ولا تقطع الصفوف ولا تجعلهم في إرباك في صلاتهم، فأنت تركع وهم يسجدون، أنت تقوم وهم يركعون، وهكذا تسبب إرباكا للمسلمين في صلاتهم. ومن أخطاء الناس في صلاتهم أيضا أنهم إذا سمعوا المؤذن يقيم الصلاة فإذا بهم يقولون أقامها الله وأدامها، وهذا ليس من السنة، لأن هذا الأمر مبني على حديث ضعيف جاء من طريق محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة قال أقامها الله وأدامها، وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطاء الناس في صلاتهم أن بعضهم إذا أراد أن يكبر جهر بنيته، وهذا الجهر ليس من السنة في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء الصيام أو في أثناء كلامي على الصيام واعلم أن كل من علم أن غدا رمضان فعزم على صيامه فقد نوى، تلفظ بذلك أم لم يتلفظ، يعني الأمر سيان سواء تلفظتها أم لم تتلفظ، فإن هذا الأمر يعد حشوا وكلاما زائدا على هذه العبادة. وبعضهم فهم فهما مغلوطا عن الإمام الفقيه الأصولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ظن أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى بالجهر بالنية، وهو أبو عبد الله الزبيري، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له نص في الكلام على الحج، فقال: إذا نوى العبد الحج حتى إذا لم يتلفظ صح حجه، بخلاف الصلاة فإنها لا تنعقد إلا بالنطق. فظن أبو عبد الله الزبيري من أن الشافعي يريد بذلك التلفظ، مع أن كبار الشافعية كالإمام النووي رحمه الله تعالى خطأ الزبيري بهذا الفهم الخاطئ، ولا ينبغي على المسلم أن يتلفظ لأن ذلك قد يسبب له وسوسة. وهذا مما ندركه ونلاحظه ونشاهده ونلمسه من بعض الناس، وتسمعه بجانبك: نويت أن أصلي صلاة الظهر، نويت أن أصلي، نويت، وهو يكرر الكلام. بل إن بعض هؤلاء الذين ينافع عن الجهر بالنية، إذا سئل: لو أن مصل جهر بالنية وأخطأ باللفظ، فهو سيصلي العصر وقال سهوا: نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا لله تعالى، فهل صلاته صحيحة؟ قال: نعم، إنما العبرة بنيته في قلبه. فإذا كانت العبرة نيته في قلبه فلا يحتاج من العبد أن يجهر بهذه النية. ثم يسأل العبد: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالنية؟ الجواب: لا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن أخطاء الناس في الصلاة أن بعضهم يتلفظ بتلفظ التكبير بألفاظ خاطئة، كان يقول: الله، ويجعل همزة الله أكبر، وهذا غير صحيح. أو بعضهم يقول أكبر فيمط أكبر فيجعل لها ألفا، وهذه أخطر، لأن أكبر بمعنى طبل، وهذا كلام كفر والعياذ بالله، لا يجوز قوله. ومن أخطاء الناس في صلاتهم أن بعضهم في أثناء سماع للإمام وهو يقرأ الفاتحة فيقول الإمام: اهدنا الصراط المستقيم، فإذا به يعمل يده هكذا. أو بعضهم يقول يسمع الإمام عند أن يقول ولا الضالين وهو يقول آمين يضع يده ويجعلها هكذا، كأنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا من البدع وليس من السنة في شيء، لأن الأصل في الصلاة هي عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقف، لا تحدث شيئا حتى تجد نصا من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإنك ينبغي عليك يا عبد الله تصلي ولا تزد على هذه الكيفية. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوا أمرا غريبا ليس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفعله حتى ولو في أمر الصلاة، فإنهم ينكرون ذلك، بل أن هذا الأمر حتى تعاهده التابعون وفعلوا وأنكروا أي أمر يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ينكرونه. هذا رجل صلى بجانب سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكنيته أبو محمد وهو مخزومي، صلى أربع ركعات بعد أذان الفجر، فأنكر عليه سعيد بن المسيب: كيف يصلي أربعا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين؟ فقال له الرجل محتجا بحجة عقلية، قال: أي يعذبني الله يا أبا محمد على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة، أي أنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطاء الناس في صلاتهم، وهذا ربما نذكر أهمها، أن بعضهم لا يطمئن في صلاته، وهذه مصيبة، لأن الطمأنينة عباد الله ركن من أركان الصلاة. فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته أنه قال: إذا كبرت فثم قمت فاطمئن قائما، إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا قمت فاطمئن قائما، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ماذا يصنع بعض الناس ولو كان مستعجلا؟ فإنه يكبر، يقرأ الفاتحة سريعا، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، الله سمع الله لمن حمد، يعني كأنه كذا وضع ظهره سريعا ثم قام. إنما ينبغي عليك إذا ركعت فاطمئن راكعا. أنت يا عبد الله تعبد الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي عليك أن تحسن في صلاتك. إذا ركعت فاطمئن في ركوعك، إذا سجدت فاطمئن في سجودك، وهكذا يا عبد الله. ومن أخطاء الناس في صلاتهم أن بعضهم يعاجل خلف الإمام. إذا الإمام يريد مثلا يركع ركعة، قد يتهيأ للركوع بل قد اعتكف من أجل أن يركع، وإذا سجد الإمام قبل أن يسجد فصاحبنا صار على هيئة ما يقارب الراكع مستعد للسجود، مع أن البراء بن عازب قال كما جاء في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني مجرد انحناء، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يبعث الله رأسه رأس حمار، وجاء أن يحول الله رأسه رأس حمار. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تعاجل في هذا الأمر. ومن أخطاء الناس في صلاتهم أن بعضهم إذا قام وقال سمع الله لمن حمده أتى بشيئين غريبين لم يثبتا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان سمع الله لمن حمده. هذه الطريقة كأنك تدعو ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما السنة إذا قمت من ركوعك سمع الله لمن حمده. وبعد ذلك وقع خلاف، إما أن تضم وإما أن ترسل، فالأمر فيه واسع. لكن من أين أتيت بأنك أول ما قمت قلت هكذا سامع الله لمن حمده؟ الأمر الثاني أن بعضهم يزيد لفظة والشكر. سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد والشكر. اعلموا عباد الله، هي جاءت أربع ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذا إذا كانت آخر كلمة الحمد. وإذا شئت وزدته قلت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لكن ليست هناك لفظة والشكر. لأننا ننكر على من يشكر الله، اشكر الله عز وجل، يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لكن يا عبد الله هذا الموضع ليس فيه موضع شكر، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أخطاء الناس بأثناء صلاتهم عند أن يسجدوا، فبعضهم عند أن يسجد يعلق رجليه. هل تعلمون أن من أهل العلم من قال إن صلاته باطلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاء بلفظ سبعة أعضاء. ما هي الأعظم؟ ما هي الأعضاء السبعة؟ الأنف مع الجبهة واحد، والكفان اثنان ثلاثة، الركبتان أربعة خمسة، القدمان أطراف القدمين ستة سبعة. فتمكن أعضاءك السبعة جميعا في الأرض. بقي هل يجوز أن تسجد على كور العمامة أم لا؟ فباتفاق الأئمة الأربعة على استحباب كشف العمامة أو كشف الجبهة والسجود عليها، باتفاق الأئمة الأربعة أنه مستحب وليس واجبا، لأن بعض الناس ينكر عليك أن صلاتك باطلة، وهذا غير صحيح. بل إن الصحابة منهم في شدة الحر كانوا يسجدون في ثيابهم، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. من أخطاء الناس أيضا في أثناء صلاتهم أنهم إذا صلوا فإنهم بعضهم يشير بالسبابتين، سبابة اليمنى والسبابة اليسرى في أثناء التشهد. من أين لك ذلك؟ من أين لك ذلك؟ وبعضهم يأتي وإذا به يرفع عند التشهد فقط، وإنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالتحيات كان يرفع إصبعه، كما جاء عن غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه. من أخطاء الناس في أثناء صلاتهم عند التسليم هكذا يعمل، يعني كأن يدي الآن على فخذي، السلام عليكم ورحمة الله، لاحظ يدي السلام عليكم ورحمة الله، فلماذا تخبط على فخذيك السلام عليكم؟ وبعضهم ربما يهز رأسه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ما لكم تنفرون كأنكم أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، يعني كأنكم تنفرون وتتحركون، فلا تعبث ولا تتحرك كثيرا في صلاتك، وإنما إذا سلمت فقل السلام عليكم ورحمة الله، ويداك ساكنتان على فخذيك لا تحركهما. من أخطاء الناس أيضا في أثناء مجيئهم إلى المسجد وفيما يتعلق بصفوف الصلاة أن بعضهم لا يبالي بتتمة الصف الذي قبله، بحجة أنه يكون تحت المروحة أو قريبا من المكيف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كما جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة قال ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة؟ قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال الأول فالأول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تنشئ صفا جديدا إلا بعد أن يكمل الصف الذي قبله. من أخطائهم أيضا أن بعضهم يأكل الثوم والبصل في بيته ثم يأتي إلى المسجد، وهذه والله أذية للمسلمين وأذية للملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، وقال في لفظ آخر فليعتزل مسجدنا. وجاءت رواية من حديث جابر في صحيح مسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فبعضهم ربما يأكل ولا سيما في رمضان بيته يكون قريبا من المسجد ويأكل عند أن يسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، فيأكل تمرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، ثم يأكل كسرة خبز على شيء من البصل، ثم يأتي ويصلي مع المسلمين وربما يتجشأ والناس الذين بجانبه يتضايقون من هذه الريحة. اعلموا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بمسألة الريحة حتى ريحة الثياب. جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن هناك قوما كانوا يسكنون بالعوالي في المدينة، فكانوا ينتابون النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجده، فإذا مروا في الطريق تسفهم الريح، فإذا دخلوا المسجد فاحت منهم رائحة. تقول عائشة: فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أسمع، لو أنكم اغتسلتم في مثل يومكم هذا. فاعتني برائحتك، ولا سيما رائحة الفم، فبعضهم لا يعتني بذلك. لا، حتى بعض العلماء المعاصرين قال في بعض البلدان ربما بعضهم يلبس الشراب اليوم واليومان والثلاثة إذا كان مسافرا في أيام البرد، ثم تفوح منه رائحة أكره من الثوم والبصل. أيضا من أخطاء الناس في أثناء صلاتهم أن بعضهم إذا صلى السنة لا يعتني بمسألة السترة، لا يعتني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل بينه وبين السترة ممرشاة، وصاحبنا يجعل بينه وبين السترة ممر سفينة، فيذهب هناك والسترة هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فيا عبد الله صلي إلى سترة. والصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية، أنا لا أستطيع أن أقول من قال باستحباب السترة أنه يعني قد صار مبتدعا وضالا وإلى لا، مسألة خلافية فقهية. لكن الذي أرجحه من خلال النص، ولا يوجد نص صريح على أن السترة مستحبة، فأرجح أنها واجبة وليست مستحبة، فينبغي عليك أن تتخذ سترة. ثم الذي قال بالاستحباب هو قال لك بالأفضل، فلماذا تركت الأفضل؟ هب أنك اقتنعت بالقول الثاني، لماذا تركت الأفضل؟ فينبغي عليك أن تصلي إلى سترة. أيضا مما يجرنا إلى هذا أمر آخر مختلف فيه، وهي تحية المسجد ركعتان تصليهما قبل أن تجلس في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من أخطاء الناس أيضا في أثناء صلاتهم، بعضهم يقول، وهذا ربما قد نبهنا عليه من قبل عموما لكن لكثرة خطأ الناس فيه أنبه عليه، بعضهم إذا قال سمع الله لمن حمده، لاحظ لمن حمده وهو نازل، فاعطي كل ركن حقه، اعطي كل ركن حقه. أما التكبيرات فإنها تكون بين الركنين، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فعلى ما بعض الناس يخطأ أخطاء ربما تبطل صلاته، أو أنه ارتكب مخالفا يأثم على ذلك أو ينقص من صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب العبد الصلاة، أول ما يحاسب العبد الصلاة. فينبغي عليك أن تحسن صلاتك وأن لا تهمل هذا الأمر. وهذا يعيدنا إلى كلمة أخينا أبي عبد الله عمر بن فقاس حفظه الله تعالى لما تكلم عن أهمية العلم، فينبغي أن نتعلم وأن ندرس ما يتعلق بصلاتنا، لأن بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى لما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طبعا لا يصح كلمة ومسلمة، وإن كان داخل فيها كلمة كل مسلم تدخل المسلمة بذلك، لكن لا يفتر على النبي ويقال أنه قال ومسلمة، كما أن بعض الناس ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث اطلب العلم لو كان في الصين، مع أن النبي لم يقله، ولم يقل أيضا اطلب العلم من المهدي للحد، لم يقل ذلك النبي، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على طلب العلم بأحاديث كثيرة أخرى. لا يحتاج منا أن نفتري على النبي وأن نقول عنه قولا لم يقله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما شرح هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: الشيء أو العبادة التي سيقدم عليها يجب عليه أن يتعلمها، فإذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تعرف وأن تتعلم أركان الصلاة، وإذا كنت قادما على الحج، وإذا كنت ستزكي، وهكذا ينبغي عليك أن تتعلم أمور دينك. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.